بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والآداب حلل متجددة، والفكر مرآة صافية. هذه الكلمة المروية عن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، كنا قد تحدثنا عن المقطعين الأولين منها، أعني قوله نعم القرين الرضا والعلم وراثة قديمة. ووعدنا بأن نجيل النظر في المقطعين الأخيرين، عنيت بذلك قوله عليه السلام والآداب حلل متجددة والفكر مرآة صافية. الآداب حلل متجددة، الآداب هي كل الصفات الطيبة والنبيلة من مكارم الأخلاق ومحامد الأوصاف التي يأخذ بها الإنسان. والحلل هي جمع حلة، وهي عبارة عن اللباس. فالإمام سلام الله عليه في هذه الكلمة يشير إلى أن أفضل لباس يرتديه الإنسان هو لباس الأدب. بعبارة أخرى، هناك نوعان من اللباس. هناك اللباس المادي الذي نتزين بلبسه ونقي أنفسنا البرد والحر وما إلى ذلك من خلال ارتدائه، هذا نوع من اللباس، وهذا شيء مطلوب حتى لو كان للتجمل وللتزين. والإسلام يهتم اهتماما بالغا بأن يكون لباس الإنسان المؤمن لباسا جميلا نظيفا، ولا يريد للمؤمن أبدا أن يرتدي الألبسة القذرة أو الخلقة البالية. النوع الثاني من اللباس لباس معنوي. إذا كان النوع الأول هو لباس مادي، فهناك نوع آخر من اللباس يطلق عليه مجازا أنه لباس، ألا وهو لباس الأخلاق. أي أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول لنا إن تزينكم بهذا اللباس المادي أمر مطلوب، لكن هناك ما هو أولى وأفضل منه، ألا وهو أن ترتدوا لباس الأخلاق والآداب في تعاملكم مع الناس، في عشرتكم مع الناس، أن تزينوا هذه العشرة بالكلمة الطيبة، بالابتسامة المشرقة، بالحديث المؤنس. هذا الخلق هو أفضل سفير لكم للوصول إلى قلوب الناس، وهو أفضل زينة تتزينون بها وتتحلون بها في حياتكم الاجتماعية. الآداب حلل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، لباس الورع، لباس الخلق. لاحظوا هذه الآية ما أروعها، تقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا اللباس الذي ترتدونه يواري السوآت والعورات، وريشا يعني تتزينون به. الريش كناية عن التزين، الإنسان يتزين باللباس، وهذا شيء مشروع وطموح مشروع. لكن تضيف الآية مشيرة إلى النوع الأرقى من التزين ومن اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، التقوى التي تسير بها بين الناس، تورعك عن محارم الله، هذا أفضل لباس ترتديه في هذه الحياة. الآداب حلل، هذه الأخلاق الأدبيات هي زينة، هي لباس تتزينون به. ومن ميزة هذا اللباس، لباس الأدب، أنه لا يبلى. هذا اللباس الذي نرتديه بمرور الزمن يبلى، تراه الشمس كثيرا، نغسله كثيرا، نستخدمه كثيرا، على كثرة الاستخدام يبلى ويخلق وينتهي. لكن لباس الخلق والتقوى هو دائما جديد وجميل ورائع. ولذا أشار الإمام إلى هذا المعنى عندما قال والآداب حلل مجددة، يعني دائما تتجدد لا تبلى، دائما جديدة. لباس التقوى، لباس الأدب، هو لباس جديد على الدوام لا يبلى. إذا بتتعامل مع الناس بأخلاق طيبة هذا شيء جميل ويبقى يفوح بالرائحة الطيبة وبالنبل، ويبقى الثناء عليك متواصلا من رب العباد قبل أن يثني عليك العباد أنفسهم. الآداب حلل متجددة. وهناك احتمال آخر في تفسير كلمة الإمام هذه عندما قال والآداب حلل مجددة، وهو أن يكون المقصود بالآداب ليس ما يشمل أو يساوي الأخلاق، بل يراد منها ما يقابل الأخلاق من العادات والرسوم الطيبة التي يعد تركها منافيا للمروءة. في بعض الأعمال عادات هي ولكنها طيبة، رسوم اجتماعية. الأكل في الطرقات ليس محمودا، هذا عمل يترك، هذا ليس بالشيء الطيب، هذا من هذا القبيل مثلا. فالإمام لا يريد أن يتحدث عن الأخلاق، يريد أن يتحدث عن الآداب، ويقول الآداب حلل متجددة، مجددة بمعنى متجددة، يعني أنها قد تتغير من زمان لآخر. وهذا ما ألمح إليه، ونحن في كثير من الأحيان نفسر كلام علي بكلامه، وهذا من أفضل أنواع التفسير، كما يقال تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل أنواع التفسير، أن تفسر كلام الإمام بكلام الإمام، وهذا من أفضل أنواع الفهم للآخر وللإمام تحديدا. يقول الإمام سلام الله عليه فيما روي عنه لا تقصروا، معنى تجبروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. الآداب هنا مش بمعنى الأخلاق، الأخلاق لا تتغير، بينك وبين ابنك، بين الأجيال كلها لا تتغير الأخلاق. الصدق أمر حسن ومطلوب، الكذب أمر قبيح، الظلم مرفوض وقبيح في منطق العقل والعقلاء قبل أن يكون مبغوضا في شرع الله، هذا قبيح وهذا لا يتغير. لا يمكن أن يكون الظلم في يوم قبيحا وفي يوم آخر حسنا، هو قبيح باستمرار. ولذا يخطئ البعض عندما يقرؤون كلمة الإمام هذه هكذا، لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، ما في بكلمة الإمام الأخلاق، خطأ. لا تحملوا أولادكم على آدابكم، آداب بمعنى هاي الرسوم الاجتماعية تتصل بالأكل باللبس بالتعاطي الاجتماعي، هذه تتغير من زمن لآخر. لذا قال لا تقصروا بمعنى تحملوا تجبروا، لا تحملوا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. مش بالضرورة أنت طريقة لبسك قد تكون يعني مطلوبة لابنك أو تعجب ابنك، قد لا تعجبه ذلك، فلا تفرض عليه طريقتك في هذه الحياة. هذه آداب رسوم، هذه مش أخلاق، الأخلاق ثابتة وليست نسبية كما يقال. فربما كانت كلمة الإمام سلام الله عليه عندما قال والآداب حلل مجددة تشير إلى هذا المعنى، إلى الآداب المتغيرة والرسوم المتحركة. أكتفي بهذا القدر في الكلمة الأولى من كلامه سلام الله عليه، لأنتقل إلى الكلمة الأخيرة عندما قال والفكر مرآة صافية. الفكر هو الطاقة التي طاقة المفكرة، العقل. الفكر قد يأتي بمعنى التفكير، حركية الفكر، وقد يأتي بمعنى الطاقة التي يحركها الإنسان. الإمام هنا يشير إلى الطاقة، يقول الفكر بمعنى العقل، هذا الفكر مرآة صافية. مرآة صافية لماذا؟ مرآة صافية تنعكس فيها الحقائق والأشياء بهذه الطاقة خلاقة. العقل نكتشف الله، نتعرف على الرسل، نتعرف على الخير والشر، نتعرف على ما يضرنا وما ينفعنا في هذه الحياة. هذا الفكر كالمرآة الصافية، كما أن المرآة تعطيك الصورة كما هي تعكس صورتك فيها، فهذا العقل، هذا الفكر يعكس حقيقة الواقع والأشياء. ولذا كان هذا العقل حجة على العباد، حجة على العباد، كما أن الرسل حجة فإن هذا العقل حجة. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقول. العقول هي الرسول الداخلي، كما أن الرسل هم العقول من خارج. العقول هي رسول من داخل. إذا كان هذا العقل له هذه الأهمية فعلينا ألا نجمده، ألا نعطله، ألا نهدره. أليست مأساة أن بعض الناس يعطيهم الله هذه الهدية العظيمة؟ أعظم ما منحه الإنسان هو هذه القوة العاقلة، لكنه لا يعملها ولا يريد أن يحركها، ويريد للآخرين أن يفكروا عنه. عليك أن تفكر وحيدا وأن تستعين بآراء الآخرين، لكن لا أن يفكر الآخرون عنك. أنت ستحاسب وحيدا يوم القيامة، لن يحاسب الآخرون عنك. ففكر معهم لا أن تسمح لهم بأن يفكروا عنك. هنا إنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان بأن يعمل هذه الطاقة. بماذا نتميز عن سائر الحيوانات والمخلوقات؟ بهذا العقل، بهذه الطاقة المبدعة. والإمام كما ألمحت للتو يشير إلى أمر عظيم، إنها مرآة صافية، يعني ما ينطبع في العقول بعيدا عن الهوى. إذا جربنا هذه العقول عن الهوى والغرائز والمصالح، فما ينطبع في هذه العقول هو الحقيقة. ومن هنا يقول أمير المؤمنين فيما روي عنه: رأيت العقل عقلين، فمسموع ومطبوع. رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا ينفع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. يقول العقل عقلان، هناك عقل طبعه الله فيك، هذا ليس مكتسب، هذه الطاقة المبدعة الخلاقة أودعها الله فيك، وهناك شيء مسموع، أفكار ثقافية تسمعها من هنا وهناك. يقول: لا تجعل للأفكار التي تأتيك من هنا وهناك هي التي تقوده، فليكن العقل المطبوع هو الأساس، لأنه لا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، تماما كما لا ينفع ضوء الشمس ونور العين ممنوع. إذا الشمس طالعة ولكن ما عندك بصر، وشو بينفعك ضوء الشمس؟ لا ينفعك بشيء. إذا لم تكن لديك هذه القوة المبدعة فلا ينفعك أن تسمع من الناس، لأنه لن تنتفع بشيء من ذلك. على ضوء هذا لابد لنا أن نحرك هذه الطاقة المبدعة، طاقة الفكر. الفكر مرآة صافية، أن نحركها، وإذا حركناها بعيدا عن الهوى والغرائز فإننا سنصل إلى الكثير من الحقائق. من تفكر أبصر، قالها الإمام في كلمة أخرى، من تفكر أبصر. بشق الفكر لن يبقى أعمى، لأن العمى في الواقع هو عمى البصيرة وليس عمى البصر. إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذا تعالى في كل حياتنا، بالسياسي وبالاجتماع وفي الاقتصاد وفي غير ذلك، تعالوا نشغل هذه الطاقة ونتشارك مع الآخرين، لأن من شارك الرجال شاورها في عقولها. هذه كلمات علي هي بصائر وتمثل منهجا لنا في هذه الحياة، إذا أخذنا بها فإننا نكون قد ضمننا سلامة الدارين، الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي المصطفى محمد وآله الطاهرين.